أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين. قال الله تبارك وتعالى في بداية سورة الفجر: والفجر وليال عشر. روى الشيخ الطبرسي في فضل سورة الفجر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ومن قرأها في ليال عشر غفر الله له، ومن قرأها سائر الأيام كانت له نورا يوم القيامة. أضاف إلى ما سيأتي إن شاء الله بعض الأحاديث. الفجر لغة كما في مفردات الراغب هو شق الشيء، شقا واسعا يسمى فجر، لكن أضاف له بعض المصادر كتاب التحقيق قال ليس فقط انشقاق، لا، انشقاق مع ظهور شيء، ليس مجرد الانشقاق هو الفجر، لكنه لابد أن يكون معه ظهور شيء، وهذا أقرب. قال تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، أي شققنا الأرض عن عيونه، ظهور شيء. وقوله تعالى: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وهكذا إذن شق للشيء مع ظهور شيء منه، ولذلك سمي الوقت الذي يسبق طلوع الشمس بالفجر، لأن ضياءها الأول المسمى بعمود الصبح يشق ظلمة الليل ويخرج، ثم يتسع إلى أن يغطي السماء بالنهار. العرب تسميه عمود الصبح، ويمكن عمود الصبح هذا يشير يعني بالعمود هذا كما نفهمه، فهذا الفجر الكاذب، الفجر الكاذب الذي يكون كما يقولون في كتب الفقهية عمود كذنب السرحان، ذنب السرحان يعني ذئب، هذا الفجر الكاذب. بعد بدقائق فجر الصادق يكون مستعرض وينتشر ثم يصعد إلى السماء، شلون كأنه واحد يسحب الغطاء وأمثاله حتى يستوعب كل السماء. فعمود الصبح إذن يكتفي أن نقول الصبح، عمود الصبح، ربما كلمة عمود تشير إلى الفجر الكاذب. فهذا إذن منشأ تسميته بالفجر، لأن أول ضوء من ضياء الشمس يشق ظلمة الليل ويبرز إلى الخارج، ومنه أطلق الفجور، نعوذ بالله، الفجار: وإن الفجار لفي جحيم، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. من أين نشأت الكلمة؟ لأن الفاجر والعياذ بالله يشق ستر العفاف، ستر الحياء، ستر الدين، ستر الفضيلة، ستر الحكمة، ويخرج بها الأفعال هذه القبيحة التي تسمى الفجور. فمنه إذن، هذا كلها ترجع إلى أصل واحد. في مجموع البحرين قال: أصل الفجر المفارقة، ومنه تفجير الأنهار، يعني تفجير الأنهار مفارقة أحد الجانبين للآخر، هذا كان مكان واحد، فجر النهر فابتعد طرفاه ضفتاه، لكن هذا لا يوجد ما يؤيده على أنه معنى للفجر، ربما هو من لوازم المعنى، صح، من لوازم معنى شق الشيء، يعني أن تبتعد جهته وجانبه، إذا فهمناه من لوازم الشيء ممكن، أما نجعله هو من الفجر، هو معنى الفجر، لا يوجد ما يدل عليه. السورة تبدأ بالقسم والفجر، من أغراض القسم هو شد الانتباه وإلفات الآخر وتفريغ ذهنه حتى يفهم على ماذا يريد أن يقسم، وبماذا يريد أن يقسم، ولماذا يقسم. فالقسم كثر في القرآن الكريم، واحد من أغراضه شد انتباه الآخر حتى يفرغ ذهنه ويستحضر قلبه، يشوف هذا شنو الشيء العظيم الذي يريد أن يقسم عليه. وقد تكرر القسم بأوقات عديدة في القرآن الكريم: والصبح إذا أسفر، والضحى، والنهار، والعصر، والليل إذا عسعس، إلى آخره. تكرر القسم بجملة من الأوقات والأزمنة، إما لخصوصيات في هذه الأزمنة تقتضي تعظيمها وتشريفها، ممكن واردها تذكر في مواضع هذه الآيات، يمكن من يرجع إلى هذه الآيات يرى لماذا أقسم بهذه، أو لنكتة عامة وهي التأكيد على أهمية الوقت وضرورة الاستفادة منه واستثماره فيما ينفع الإنسان. هذه كلها أوقات، فمعنى الوقت مهم في حياة الإنسان، سواء هذا الوقت كان والضحى والنهار والعصر والصبح والليل والفجر، إما لنكتة عامة وإما نكات خاصة، كل وقت له نكتته الخاصة تذكر في مواضعها، أو نكتة عامة كما قلنا وهي التأكيد على عظمة الوقت وأهميته، طبعا كل ثانية من حياة الإنسان فضلا عن كل دقيقة فضلا عن كل ساعة يمكن أن يحصل فيها الإنسان طاعة ويفوز بالجنان. والقسم بالفجر ومرادفه الصبح، طبعا الفجر هو الصبح، هذا تكرر في القرآن الكريم مثل هذه الآية والفجر، وفي قوله تعالى والصبح إذا تنفس، بيف التعبير أدبي، كأن الليل كان جاثما على صدر الصبح، فمع أول ضياء من ضياء الشمس يتنفس الصبح، يزول هذا الليل الجاثم على صدره، أو قوله تعالى والصبح إذا أسفر، فكأنه هذا الوجه الجميل للصبح المشرق هذا كان محجوبا بالليل، لكنه مع تباشير الفجر الأولى أسفر هذا الوجه، والصبح إذا أسفر. إذن قسم بالفجر أو الصبح نفسه تكرر للتأكيد على عظمة الفجر كون بداية يوم جديد، الإنسان أخذ قسطا من الراحة وكل أعباء تخلص منها، فحينئذ يبدأ يوم جديد ملؤه العطاء ملؤه البركة ملؤه. فالفجر إذن يمثل بداية يوم جديد وحياة جديدة، وفترة ما بين الطلوعين نعرف أهميتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وتأثيرها الكبير في جلب البركة والرحمة والتوفيق، وردت الروايات الدالة على كراهة النوم ما بين الطلوعين يفقد البركة. لذا أكد الشارع المقدس على ذكر الله تعالى في هذه الفترة وأوجب صلاة الصبح فيها، قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس في هذه الفترة كن إنسان، وقال تعالى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار، كما تكرر القسم بالليل أيضا لأثر القيام في الليل في تحصيل الكمالات الروحية وتهذيب الإنسان وسموه. فلذلك الليل أيضا تكرر القسم به، قال تعالى ومن الليل فتهجد به، هذا شاهد على تأثير الكمالات الروحية، تأثير قيام الليل في تحصيل الكمالات الروحية، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ما هو النتيجة التي تحصل عليها والأثر المبارك الذي تفوز به، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وروى الشيخ طوسي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن الله تعالى يقول، شاهدنا عودة إلى أهمية الفجر وهذه الفترة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الإمام يفسرها قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر مؤخرها إلى قريب طلوع الشمس أثبتت له مرتين، لأن ملائكة الليل تشهد وملائكة النهار كل واحد يسجل الصلاة فتسجل له مضاعفة. إذن والظاهر إذن قسم والفجر، الظاهر منها والمفهوم منها الفجر المراد بهذه الظاهرة الفلكية التكوينية المعروفة الممتدة من ظهور الفجر الصادق اللي تجب به صلاة الصبح، واللي يتحقق به الإمساك للصائمين، والذي منه يبتدئ النهار، هذا طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس. هذه إذن وهي من آيات الله تعالى التي تجري بدقة متناهية، لكن البشر لا يلتفتون إليها لاعتيادهم عليها، وإلا لو دقق فيها فالظاهرة عجيبة تتكرر يوميا بهذه الدقة المتناهية وبهذا النظام المنسجم المتسق. لكن نحن الآن تتكرر يوميا علينا هذه الظاهرة، ما نشوف بها فد شيء ملفت. لا، وقد يرى هذا الفجر إذن بحسب الظاهر يراد منه هذا الفجر الفترة الزمنية المعروفة، أو قل المعنى المادي للفجر، وقد يراد بها الأمور المعنوية أيضا ما دام معناها وهو انشقاق شيء وظهور شيء آخر. هذا إذا محفوظ فإذن يمكن يوم المبعث النبوي مثلا الشريف وابتداء نزول القرآن، أعظم فجر بزغ على البشرية لأن انجلت فيه بصبحه انجلت ظلمات الجاهلية. هذا يوم عاشوراء فجر عظيم آخر أعاد الحياة للبعثة النبوية الشريفة من جديد، وولد الإسلام من جديد في يوم عاشوراء. فإذن فجر، هذا فجر يوم عاشوراء. كذلك يوم العاشر من ذي الحجة بداية لحياة جديدة للإنسان، يوم النحر يعني بداية لحياة نورانية سامية، وهكذا. إذن يمكن أن تكون مصادق الفجر كثيرة ما دام معناه الفجر متحقق، وفي مقابلها الليل كذلك إذن يمكن أن يتكرر كل ظلام يحجب نور الإيمان، يحجب السعادة، يحجب الكرامة، يحجب العدالة، يحجب السمو. هذه كلها ظلمات إذن ليالي، هذا كلها ليل أيضا. لذلك شوف الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وهو يشرح معنى الفجر في سورة الفجر، قال الفجر هو القائم، عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا فجر عظيم ينجلي بصبحه عن البشرية وتنبثق منه دولة العدالة والحكم الإلهي. هذا الفجر هو القائم، والليالي العشر الأئمة من الحسن إلى الحسن، من الحسن السبط للحسن العسكري، هذه ليال عشر لأن قضوا أعمارهم وقضوا مدة إمامتهم تحت وطأة الظلمة وحكمهم الجائر، فكانت ليالي عشر هي الفترات التي قضاها الأئمة المعصومون سلام الله عليهم من الحسن السبط إلى الحسن العسكري. لاحظ مصادق الفجر ومصادق الليل كيف تتسع. والليل إذا يسري، تكملت الآيات، قال هي دولة حبتر التي تسري إلى دولة القائم. والليل إذا يسري دول الظلمة مستمرة إلى قيام. فالليل إذن كما قلنا كناية عن قضاء الأئمة العشرة بعد أمير المؤمنين حياتهم تحت وطأة دول الظلم. وليال عشر إذن القسم بها أخو يدل على أنها ليالي عشرة مباركة ذات أهمية، وهذه العشرة قد تكون معينة في علم الله تعالى. وليال عشر والفجر وليال عشر، هذه الليالي العشر قد تكون ليالي عشرة معينة في علم الله تعالى، لكن المولى أبهمها حتى تتعدد الاحتمالات في ذهن المتلقين وحتى يتوسعوا في فهم مصادقها. لماذا نحصرها بعشرة معينة فيركزون على هذه العشرة؟ لا، خليها، هذا مصطلح ابتكره سيد الشهيد قدس سره، نحاول في هذا القبس أن نستحضر أكثر من مناسبة، مناسبة الأولى ميلاد الإمام الحسين عليه السلام اليوم، ونستحضر مناسبة السيد الشهيد الصدر قدس سره الثاني 25 عاما مرت على استشهاده بالتاريخ الميلادي طبعا. فهذا مصطلح سيد الشهيد الصدر بحسب اطلاعي هو الذي ابتكره، لا أعلم بالتحقيق والاستقراء هل يوجد غيره من قاله قبل أو لا، ما أعلم. الإيهام الإثباتي، مصطلح الإيهام الإثباتي. فهذا إذن العشرة وليالٍ عشر، قد تكون هذه العشرة معينة في علم الله تعالى، لكن أبهمها حتى تبقى مفتوحة على كل المصادر التي يمكن أن تنطبق عليها، فتندفع إلى العمل والطاعة في كل هذه العشرات المتوقعة. وقد تكون عشرات متعددة، وهذا يساعده تنكير وليال. لو كانت معرفة والليالي العشر كان يمكن أن تكون عشرة محددة وليال، وهذا التنكير أولا يفيد تفخيمها وتعظيمها، وثانيا يفيد تعميمها. وليال عشر ممكن أن تنطبق هذه الليالي العشر، إذن يمكن أن يكون المراد بها مو عشرة معينة، لا عدة عشرات. لذلك لما تقرأ التفاسير شوف فسرت بعدة عشرات، فسرت بالعشرة الأولى من ذي الحج، فسرت بالعشرة من محرم من الأول إلى العاشر من محرم، فسرت بالعشرة الأواخر من شهر رمضان، وفي كل واحدة من هذه العشرة فجر، فجر للإنسانية فيه صبح يخرج عليه، كلها معاني مقبولة إذن ما دام وليال منكرة ليست معرفة، فإذن قابلة، قابلة أن يراد بها كل هذه المعاني المتعددة. لذلك كان أهل المعرفة يعظمون كل هذه العشرات، عشرة محرم، عشرة ذي الحجة، عشرة إلى آخره رمضان، كلها يعظم. فكل واحدة من هذه العشرات كما قلنا تنفجر، فجر معنى الفجر متحقق بها، تنفجر عن صبح جديد يزيل ظلمات النفس الأمارة بالسوء ويطهر القلوب من أدرانها، يبعث الحياة في النفوس ليلة القدر هنا ويوم عاشوراء هنا ويوم عرفة أو يوم النحر في العشرة الأولى من ذي الحجة. وهكذا إذن تتكثر مصادق الفجر والليل الذي في مقابله إلى أن يتحقق الفجر الأعظم إن شاء الله بقيام المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه، ليتمم النور الذي انبلج ببعثة جده المصطفى صلى الله عليه وآله كما وعد الله تعالى. إذن هنا ارتبط مطلبنا في السورة بقضية الإمام الحسين، يبدو أن العشرة إذن أو إحدى العشرات المقصودة بليال عشر، العشرة الأولى من شهر محرم. لذلك قلنا هذا وجه اختصاص سورة الفجر بالإمام الحسين عليه السلام، لأن ما قدمه الإمام الحسين يوم عاشوراء كان سببا لانتشار نور الإيمان في أصقاع الأرض واستمراره واتساعه وخلود رسالة الإسلام بعد أن بذل الأمويون لعنة الله عليهم ومن والاهم كل جهد للقضاء على هذا الدين. روى الشيخ الصدوق بسنده عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، فإنها سورة الحسين بن علي عليهما السلام، من أدمن قراءة الفجر كان مع الحسين عليه السلام يوم القيامة في درجته من الجنة، إن الله عزيز حكيم. هذه سورة الفجر مختصة بالحسين عليه السلام من أولها إلى آخرها، تبدأ بالفجر وليال عشر، عشرة محرم، وتنتهي بقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. رواه القومي في تفسيره بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: يا أيتها النفس المطمئنة، يعني الحسين بن علي عليهما السلام. فالسورة تبدأ بذكر الحسين عليه السلام وتنتهي بذكر الحسين، فهي سورة الحسين عليه السلام سورة الفجر، وهذا أجر من أدمن على قراءة سورة الفجر. المشهور فهم من الليالي العشر أنها ليالي زمنية متتابعة. لذلك سمعنا منه ترى 10 الأولى من محرم، 10 ذي الحجة، 10 الأخيرة من شهر رمضان، فإذن هي 10 ليال زمنية متتابعة. لكن السيد الشهيد الصدر ثاني قدس سره قدم أطروحتين في مقابلها في كتاب منة المنان. الأطروحة الأولى في مقابل هذا المشهور اللي هو متبادر، نعم للذهن صح، وليال عشر يعني 10 ليالي متتالية، وهذه الليالي الزمنية التي نعرفها. قدم أطروحتين، أطروحة الأولى أنها نعم 10 زمنية، لكن لماذا تفرضونها متتالية؟ هو 10 ليالي متفرقة على خلال السنة، وهو معنى مقبول، لا نجد مانعا يعني من قبوله. الليالي العشر مو هاي 10 متتالية، لا، افترض 10 ليلة القدر وليلة النصف من شعبان وليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى والليلة الأولى من رجب وليلة فاكذا. فالأطروحة الأولى إذن أنها نعم ليالي 10 لكن ليست متتالية، وإنما 10 ليالي مخصوصة متوزعة على السنة، وهذا معنى لا نجد مانعا من قبوله. الأطروحة الثانية قال لا، حتى مو زمانية، 10 مجتمعة في زمان واحد لكنها متداخلة. قال أقرب لكم ذلك في مثال، لما يقول الله تعالى عن الجنين في ظلمات ثلاث، شنو هو؟ مر في هذه الظلمة، مر في هذه الظلمة، مر لو في ظلمات ثلاث في آن واحد متداخلة، ثلاث ظلمات متداخلة في آن واحد. والروايات تفسرها، روى القمي في تفسيره والطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر عليه السلام قال إنها ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. فإذن هو في آن واحد في ظلمات ثلاث، ظلمة أوسع من ظلمة وظلمة داخل ظلمة. هذا على المعنى المعنوي للليل كما قلنا يكون قابل هذا القبول بها. قال قدس سره في منة المنان وعلى تقدير الأهمية المعنوية لليالي وعدم التتابع، فهي إشارة إلى أنواع البلاء الذي تمر به البشرية أو الجيل أو الفرد. ممكن يكون في ظلمة داخل ظلمة، سيذكر ذلك في مثال. نظير قوله تعالى في ظلمات ثلاث، ظلمات هاي مو متتالية متتابعة، لا في آن واحد هو في ظلمات ثلاث، فيمكن قال هكذا نفهمها. قال وتشبيه البلاء بالليل مجاز وارد ومستعمل، أو أن المراد بها حجب الظلمة إلى غير ذلك، أو المراد 10 مراحل في التكامل، ممكن كلها ممكن. ثم قال قدس سره وعليه في موضع آخر، وعليه يمكن أن تكون مجتمعة كلها دفعة واحدة، فمثلا أنا الآن فعلا في 10 ليال. هاي استوقفتني الجمعة، هذا مو مثال، هذا مو مثال إجري تقرب الفكرة، هذا دي يحكي عن واقع قدس سره، الواقع اللي يعيشه كان في ظلمة داخل ظلمة، ظلمة النظام الجائر الصداني. وخصوص منة المنان خو تعلمون محاضرات ألقاها في أخريات أيامه لما كان الضغط النظام عليه شديدا، فهذه ظلمة وظلمات أخرى لا نحتاج إلى بيانها، فهذا مو مثال هذا، لا لا، استوقفتني هذه الكلمة. فمثلا أنا الآن فعلا في 10 ليال، في 10 ظلمات الآن متركبة علي متداخلة. لم يشرحها طبعا يومئذ زمان النظام والأمور الاعتبارات الأخرى، لم يستطع أن يبين ما هي هذه العشرة. كما يقال عن الجنين أنه في ظلمات ثلاث أي دفعة واحدة، فكذلك الإنسان قد يكون في ليال 10 أو أقل أو أكثر، وخاصة فيما إذا لم نفهم من 10 التحديد بل العدد الإجمالي كما في السبعين إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله له. يعني إذا استغفرت 71 يغفر الله له؟ لا طبعا، هاي مو للتحديد، هاي لبيان الكثرة. فقال ليال عشر هنا قد ما يراد فعلا بها بالدقة بالعشرة، ذكرت باعتبار العشرة تدل على الكمال، تلك عشرة كاملة. العشرة فيها إشارة، فيها إشعار بالكمال، فذكرت العشرة هنا لا للتحديد، لا، وإنما لبيان كما تلك عشرة كاملة. ثم قال: والمهم الآن أني سأذكر مثالا جمعت فيه عشرة أنواع من البلاء لإنسان مسكين يمكن أن يكون نموذجا موجودا، وقد تكون أشكال البلاء على الآخرين أيضا متعددة. كيف؟ لكن بشكل آخر. قال: فيعيش هذا الإنسان في عشر ليال مجتمعة في ليل واحد أو حال واحد. شلون؟ فنتصور شخصه في حال المرض، أي أول ليلة يعيش، أول ظلم يعيش، والفقر ظلمة أخرى، وبيته بعيد ظلمة أخرى، وفي أسرة مشاكسة ظلمة أخرى، ثم تعدد ابتلاءاته، فهو في ليل الزمان بالليل نفترض، فهذا ليل آخر يغطي، وليل الوحدة، وليل الفقر، وليل الجوع، وليل المرض، وليل عدم الطبيب، وليل عدم الدواء. حصار كنا نعيش بتلك الفترة، ما يستعيد ذيك الفترة ما يفهم هذه الكلمات، بناء هذا حكي سرد كلام، لا هذا مو سرد كلام، هذا آلام، هاي مو كلام، هذه آلام وظلمات. هذا كان تسعينات، كنا نعيش الحصار، لا دواء ولا كهرباء ولا خدمات ولا أي شيء آخر. قال: وليل عدم الطبيب، وليل عدم الدواء، وليل بعد المسافة، وليل الحر أو البرد، وليل هم أسرته اقتصاديا، من يدبرها؟ رواتب ذاك اليوم كانت يتذكرون اللي عاشوا الفترة، راتب الموظف والمدرس والطبيب 12,000 دينار، والدولار 3,000 دينار، وصل يعني 4 دولارات، راتب الموظف الحكومي 4 دولار، 5 دولار، حتى نعرف ما هي كانت المعاناة يومئذ. وليل هم أسرته اقتصاديا، بعد من الليالي اللي يمكن أن يعيشها، وليل صعوبة زوجته أخلاقيا، المشاكسة اللي تحدث عنها قبل قليل، وهكذا. فيمكن أن يكون الإنسان إذن هكذا، إذن في ظلمات 3 متراكبة عليه في آن واحد ومتداخلة في آن واحد، لم يشر إلى ظلمة النظام الصدامي الجائر أكيد في ظروف تقية. هذا الفهم، إذن لاحظ هذا الاتساع في فهم الفجر وفي فهم الليل، ها يكون أكثر تأثيرا لو فهمنا الآيات وتدبرنا فيها بهذه الساعة، ستكون أكثر تأثيرا أكيد في تهذيب النفس وسعيها نحو الكمالات. وقد أكد سيد الشهيد الصدر هذا في الرسائل التي نشرناها في كتاب الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، كتاب قناديل العارفين، يومئذ ما كان خو يستطيع أن يعبر عن النظام صريحا، فكان يرمز له بالليل، وكان يرمز لزواله بطلوع الفجر، فلما يقول الليل يعني أعرف الكتابة، وقد أنا أذكر ذلك له. لذلك لما ذكرت له الليل وشوك الطلوع الفجر وإلى ما الحديث من قبيل هذا، لأن كنت كأنه طال عرضت عليه فد مقترح ومشروع، اللي هو بعدين كتب ما وراء الفقه الفكرة، فكان هو يتعذر بأنه نحن في هذا ظلام هذا الليل، إيش نقدر نسوي إلى آخره، محل الشاهد السلي أريد، لأن منشورة نصوص الرسائل يمكن رجوع إليها. قال: وأما الفجر الذي تشير إليه في رسالتك، والذي أود أن أفهم منه المعنى المعنوي، فهو الفجر الذي يشرق في النفس والضمير قبل أن يشرق على المجتمع. أنا كنت أجر الكلام إلى العمل الاجتماعي والوعي الاجتماعي والحركة الإسلامية وكذا، طبعا هذا جهد أصغر، هو كان يؤكد على الجهاد الأكبر. يعني لا تركز اهتمامك على طلوع الفجر في المجتمع وإشراقة خنقون حكم جديد بقيادة الإسلام أو شيء، كما كان تركيزنا يومئذ في ثمانينات القرن الماضي. لا، هو يقول التفت إلى ما هو أهم، التفت إلى الجهاد الأكبر. قال: وأما الفجر الذي تشير إليه في رسالتك والذي أود أن أفهم منه المعنى المعنوي، قال: فهو الفجر الذي يشرق في النفس. هذا اهتم به أولا، هذا هو ليؤسس لذلك الفجر والضمير قبل أن يشرق على المجتمع. أن تفكر بالمجتمع وإلى آخره من الله، وشفت النتيجة على كل، كيف كانت بعد أن زال نظام صدام، كيف أنه لما تجرد الجهاد الأصغر عن الجهاد الأكبر لاحظ النتائج التي حصلت. قال: والله سبحانه أخبر بعباده، ومن المؤكد أن التربية الإيمانية في ظلمات الدنيا وصعوباتها أقوى وأكد من هالناحية. قد يكون الليل مفيدا، هل أنه سيكون أكثر إنتاجا في صلاح تهذيب النفس. ومن المؤكد أن التربية الإيمانية في ظلمات الدنيا وصعوباتها أقوى وأوكد وأرسخ من التربية مع الدلال والترفيه. هذا اللي أثبتت التجربة بعد 2003. وهل تطبيق الأحكام الاجتماعية العامة بين الناس إلا لطاعة الله؟ شون أبو بصير لما يأتي الإمام عليه السلام: يا ابن رسول الله، متى الفرج، متى كذا؟ قال له: وهل أنت ممن يحب الدنيا يا أبا بصير؟ شنو غرضك من الفرج وإلى آخره؟ شنو حتى يكون لك موقع في هذه الدنيا ويكون لك فتح حصة من هذه الكعكة ليتصارعون عليها؟ لا. فإذا هذا لازم يسبق ذلك الفجر ليشرق في داخل النفس وداخل الضمير. وهل تطبيق الأحكام الاجتماعية العامة اللي مركزين كل اهتمامكم عليها بين الناس إلا لطاعة الله؟ وإذا خلت من طاعة الله ولم يكن هذا الغرض منها، شنو قيمتها؟ فإذا توفرت طاعته تحت ظروف الظلمات بل بشكل ألطف وأوكد فذلك هو المطلوب. حصل الفجر ما حصل الفجر، وإحنا الفجر من نريده غير حتى لطاعة الله تعالى؟ والطاعة تقدر تحققها بشكل أوكد وأنفع وأكثر تأثيرا في ظروف الظلمات. وهكذا كان على كل يعبر قدسه عن حكم صدام الجائر بالليل وعن زواله بطلوع الفجر، حيث كنا لا نستطيع استعمال الألفاظ الصريحة والنظام في أوجه طغيانه وشراسته في ثمانينات القرن الماضي. أرجو أن أكون قد وفقنا ولو باختصار إلا أحياء ذكرى ميلاد الإمام الحسين عليه السلام وذكرى استشهاد السيد الصدر الثاني قدس الله نفسه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.